كان الظلام يعتري أرجاها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أزهار من رياض الصالحين أبدأ في حديث جديد بإذن الله رب العالمين وهو الحديث 47 من رياض الصالحين من باب الصبر وهو حديث سليمان ابن صرد رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه نرى أولا رواية رياض الصالحين ثم نرى إن كانت هناك زيادات في غير الرواية التي جاء بها الإمام النووي في رياض الصالحين عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب في غير الصحيحين في الرواية التي أوردها الإمام النووي في رياض الصالحين ننظر هناك يعني زيادة عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال استب رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام استب يعني شتم يعني أحدهما الآخر يعني استب الرجلان فغضب أحدهما يعني هذا يسب وهذا يرد عليه يعني. فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال له الرجل أمجنونا تراني اذهب أمجنونا تراني اذهب أشوف الغضب ماذا فعل سنرى كالعادة في الأحاديث فإننا نترجم للراوي الأعلى الصحابي هنا سليمان بن صرد رضي الله عنه الذي لم يسبق أن ترجمنا له في الأحاديث السابقة وننظر في السند إن كان الحديث في غير البخاري ومسلم سليمان بن صرد رضي الله عنه الأمير أبو مطرف الخزاعي الكوفي الصحابي له رواية يسيرة رواية سيرها رواية قليلة، رواية قليلة ليس بشهير يعني. قال ابن عبد البر: كان ممن كاتب الحسين رضي الله عنه ليبايعه، فلما عجز عن نصره ندم وحارب. يقول الذهبي عليه رحمة الله: كان دينا عابدا، خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد رضي الله عنه، وصاروا للطلب بدمه، نعم، وسموا جيش التوابين، جيش التوابين. وكان هو الذي بارز يوم صفين حوشبا ذا ظليم فقتله. حض سليمان رضي الله عنه الجهاد، وصار في ألوف الحرب عبيد الله بن زياد، وقال: إن قتلت فأميركم المسيب ابن نجبة. والتقى الجمعان، وكان عبيد الله في جيش عظيم، فالتحم القتال 3 أيام، وقتل خلق من الفريقين، واستحر القتل، اشتد القتل في التوابين اللي هم شيعة الحسين، وقتل أمراؤهم 4، ومنهم سليمان 65، وكان اسمه يسار. فلما أسلم سماه رسول الله عليه الصلاة والسلام سليمان. النبي عليه الصلاة والسلام أسماء التي لها معنى ليس بطيب، فكان يغيرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له مكانة عالية وشرف في قومه. فلما قبل النبي عليه الصلاة والسلام، توفاه الله سبحانه وتعالى، تحول فنزل الكوفة حين نزلها المسلمون، وشاهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجمل وصفين. وكان في من كتب إلى الحسين بن علي أن رضي الله عنهما أن يقدم الكوفة، أم الذين كتبوا للحسين أن يأتي إلى الكوفة، فلما قدمها أمسك عنه ولم يقاتل معه، يعني بعد أن أرسل أن ائتي إلى الكوفة، فلما جاء الكوفة أمسك ولم يقاتل مع الحسين. فلما قتل الحسين ندم أشد الندم، فخرج ومعه جيش كلهم ندموا على تخليهم عن الحسين رضي الله عنه، وخرجوا إلى الشام وكانوا 4000، فسموا بالتوابين. ولما قتل شهيدا قال: فزت ورب الكعبة. وقتل عامة أصحابه، ورجع من بقي منهم إلى الكوفة. ويوم قتل سليمان رضي الله عنه كان ابن 93 سنة، ابن 93 سنة. هذا في ترجمة لسليمان ابن سرد رضي الله عنه. ثم ننظر إلى المتن. نعم. الغضب جمرة، جمرة مشتعلة كده، فحمة كده مشتعلة، يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيستشيط غضبا ويحمر وجهه، تنتفخ أوداجه، ويتكلم بكلام لا يعقله أحيانا، ويتصرف تصرفا لا يعقله أيضا. يغضب فلا يسيطر على نفسه، فيتكلم بكلام لو قيل له أنت قلت هذا الكلام لا يصدق، ويأتي بأفعال لو قيل له أنت أتيت بهذه الأفعال لا يصدق. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: لا تغضب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة، أي ليس القوي الذي يكسر من صرع الناس فيطرحهم ويغلبهم في المصارعة، شديد قوي يعني بنية كده، هذا يقال عنه عند الناس شديد وقوي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس هذا هو الشديد على الحقيقة، ليس هذا هو الشديد على الحقيقة، إنما الشديد حقيقة الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب، أي إن القوي حقيقة هو الذي يصرع نفسه، مش يرق نفسه يعني يضربها، لا يعني نفسه التي تشتد، هو يحجم نفسه عند الغضب، يحجم نفسه عند الغضب، إذا صارعته نفسه فإنه يصرع نفسه فلا يغضب، تحكم فيها يتملكها، لأن هذه القوة الحقيقية، هذه القوة الحقيقية قوة داخلية معنوية يتغلب بها الإنسان على الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يلقي الجمرة في قلبك من أجل أن تغضب، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام القاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان، وهو غضبان، فالغضب جماع الشر وباب من مداخل الشيطان الثلاثة، وهي الغفلة والشهوة والغضب والعياذ بالله. الغفلة أن تغفل عن مراقبة ربك سبحانه وتعالى، والشهوة أن يكون عندك شهوة في أن تأتي بما نهى عنه المشرع، والغضب، والغضب الذي نتكلم عنه. يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله قد أفلح من عصم من الهوى والغضب والطمع والعياذ بالله. لا تغضب يعني لا تكن سريع الغضب يستثيرك أي شيء، بل لا يستثيرك كل شيء، بل كن مطمئنا متأنيا، لأن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان حتى يغلي القلب، قلب كده يغلي كده زي القدر كده على تحت النار كده، يقوم يفور كده ويغلي. نعم، ولهذا تنتفخ الأوداج اللي هي العروق الكبيرة دي، العروق دي، العروق، الأوداج، العروق، عروق الدم، احمر العين، ثم ينفعل الإنسان فيقول كلاما يندم عليه بعد ذلك، ويأتي بأعمال يندم عليها بعد ذلك. ولذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي قال يا رسول الله أوصني، فقال لا تغضب، لا تغضب، يعني دون أن يوصي بتقوى الله أو بالصلاة أو بالصيام أو ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأن حال هذا الرجل يقتضي ذلك، وهذا يعني من نتعلم منه الفقه في الدعوة وفي توجيه الناس، فهذا حاله يقتضي أن تنهاه عن الغضب، أوصني، ترى دائما منه أنه يغضب غضوب، فأوصني، فتنهاه عن الصفة الواضحة فيه، فتقول لا تغضب، لا تغضب. نعم، بينما أوصى غير هذا الصحابي بوصايا أخرى، لما قيل سئل أو أوصني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام غيره، كمثل أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أوصاني خليلي، خليلي هو النبي عليه الصلاة والسلام، تقول هل يجوز أن نقول عن النبي عليه الصلاة والسلام خليلي؟ يجوز الصحابي أن يقول خليلي، لكن لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول خليلي فلان. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن إخاء وصحبة، أو إخاء وصحبة، فإن صاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابي يقول خليلي، أوصاني خليلي فبثلاث عليه الصلاة والسلام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الأفضل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر اللي هي الأيام القمرية. طب إن صام غيرها يجوز، لكن هذا أفضل. ورد في حديث 13 والرابع عشر والخامس عشر. وركعتي الضحى، ويصلي في وقت الضحى ركعتين. وقت الضحى يبدأ من بعد الشروق من 10 دقائق كده إلى ثلث ساعة، وينتهي قبل أذان الظهر أيضا من 10 دقائق إلى ثلث ساعة. وأن أوتر قبل أن أنام. طب لماذا قبل أن ينام؟ إنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال أبي هريرة أنه ربما لا يقوم للقيام في آخر الليل، والوتر في آخر الليل أفضل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يوصيه أن يوتر قبل أن ينام، هذا حديث متفق عليه. وكذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا الدرداء رضي الله عنه بما أوصى به أبا هريرة رضي الله عنه. أما هذا فالذي معنا في الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى ألا يغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه غضوب، مبالغة يعني كصفة مبالغة، كثير الغضب، فلذلك قال لا تغضب. والغضب قد يحمل الإنسان على أن يقول كلمة الكفر، وعلى أن يطلق زوجته، بل على أن يضرب أمه، على أن يعق أباه كما هو مشاهد ومعلوم. ثم نجد الإنسان من حين يذهب عنه الغضب يندم ندما كثيرا. نعم. وما أكثر الذين يسألون غضبت على زوجتي فطلقت، غضبت عليها فطلقتها بالثلاثة، وما أشبه ذلك. فالغضب يؤثر على الإنسان حتى يتصرف كده كتصرف المجانين، تبص له كده وهو غضبان شديد الغضب كده بيتكلم كلام ده، تقول مش معقول هو ده اللي بيقول الكلام ده أو هي اللي بتقول الكلام ده، عند الغضب الشديد، عند الغضب الشديد. ولهذا قال بعض العلماء إن الإنسان إذا غضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول فإنه لا عبرة بقوله، لا عبرة بقوله ولا أثر لقوله. إن كان طلاقا فإن امرأته لا تطلق، وإن كان دعاء فإنه لا يستجاب، لأنه يتكلم بدون عقل وبدون تصور وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعني الرجل أوصني أوصني أوصني، في كل مرة النبي عليه الصلاة والسلام يكرر لا تغضب لا تغضب، ولم يزد على ذلك. ففي ذلك دليل على عظم مفسدة الغضب وما ينشأ عن الغضب. وعند الخرائطي زيادة قال الرجل للسائل: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله. هو فكر بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تغضب، أوصني يا رسول الله لا تغضب، وفكر كده في نفسه فإذا الغضب يجمع الشر كله. نعم نعم. والرجل السائل الذي يقول أوصني يا رسول الله أوصني يا رسول الله هو جارية بن قدامة، روى ذلك ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك من حديث سمايا. وقد ورد عند الطبراني من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قل لي قولا أنتفع به وأقلل، أقلل علي يعني لا أستطيع أن يحفظ كثيرا، ليس عنده قدرة على الحفظ الكثير أو كسرة الكلام هو ينسى بعضه ويتذكر بعضه. قال لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وعند الطبراني أيضا عن أبي الدرداء: قلت يا رسول الله رضي الله عنه قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لا تغضب. وعن غيرهم وإن كانت ذات وكانت ذات الإجابة. نعم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر 3 مرات لا تغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد الكلمة 3 مرات لتفهم عنه. قال الخطبي: معنى قولي لا تغضب أي اجتنب أسباب الغضب، ولا تتعرض لما يجلبه، ولا تتعرض لما يجلبه. وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه، لأنه أمر طبيعي، يعني هو فيه الجبل إنسان فيه فطرته. نعم. ولهذا أعظم ما ينشأ عنه الغضب، ولأن أعظم ما ينشأ عنه غضب الكبر، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكبر، لكونه يقع عند مخالفة أمر يريده فيحمله الكبر على الغضب. نعم. من أعظم ما ينشأ عنه الغضب الكبر، يعني الكبر سبب من الأسباب الرئيسة في نشأة الغضب. لماذا؟ هو يريد شيئا وهذا الشيء يريده ويصر عليه ولا يناله، فيحمله الكبر على الغضب. فالذي يتواضع حتى يذهب عنه عزة النفس يسلم الكبر ده من شر الغضب. وقيل معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب، لا تفعل ما يأمرك به الغضب. يقول ابن بطال: إن مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس قوة. وقال غيره، أي غير ابن بطال: لعل السائل كان غضوبا، هذا ذكرته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل أحد بما هو أولى به، بما هو أولى به، فلهذا اقتصر في وصيته له على ترك الغضب. وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قول لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين، فينتقص ذلك من الدين. وقال البيضاوي: لعله لما رأى أن جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه. نعم. وكانت شهوة السائل مكسورة، فلما سأل عما يحترز به عن القبائح نهاه عن الغضب الذي أعظم ضررا من غيره، وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله عند الغضب يعني كان قد قهر أقوى أعدائه. نعم، وأقوى الأعداء، أقوى الأعداء. ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى إلى الأدنى، لأن أعدى عدو للشخص شيطان ونفسه، والغضب إنما ينشأ عنهما من الشيطان ومن نفسه، فمن جاهدهما حتى يغلبهما مع ما في ذلك من شدة المعالجة كان لقهر نفسي عن الشهوة أيضا أقوى. وقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث: أراد لا تعمل بعد الغضب شيئا مما نهيت عنه، يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه نهاه عن شيء جبل عليه ولا حيلة له في دفعه. وقال بعض العلماء: خلق الله الغضب من النار وجعله غريزة في الإنسان، فمهما قصد أو نوزع في غرض نعم اشتعلت نار الغضب وثارت حتى يحمر الوجه والعينان من الدم، لأن البشرة تحكي لون ما وراءها. وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه. نعم. لكن يغضب على من هو فوقه، وإن كان ممن فوقه تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون حزنا، مش قادر يخرج غضب. واللي بيغضب ده يغضب على حد يعني مساوي كده، أقل منه، حد بقى أعلى منه، وهو بيكتم جوه في داخل قلبه ويصفر وجهه حزنا على أنه لا يستطيع أن يظهر غضبه. نعم. وإن كان على النظير المساوي له تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر، ويترتب على الغضب تغير الظاهر والباطن كتغير اللون والرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن غير ترتيب واستحالة الخلقة حتى لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته. هذا كله في الظاهر. وأما الباطن اللي ظاهر لينا, وأما الباطن فقبحه أشد, فقبحه أشد من الظاهر, لأنه يولد الحقد في القلب والحسد ويولد إضمار السوء على اختلاف أنواعه. بل أولى شيء يقبح منه باطنه وتغيره ظاهره ثمرة تغير باطنه وتغير ظاهره. بل أولى شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه. يعني هو أما بيبنى عليه يبقى من جوه كاتم وغضوب وقلبه غضوب فيظهر عليه, يظهر عليه. وهذا كله أثره في الجسد. وأما الغضب يبدأ من القلب ثم يظهر على الجوارح واللسان بالطبع, كان طلق بقى اللسان بالشتائم والكلام الفاحش البذيء الذي يستحي منه العاقل ويندم على عندما قائله على فعله عند سكون الغضب, عند سكون الغضب. ويظهر أيضا أثر الغضب هذا في الضرب وقد يصل إلى القتل والعياذ بالله. وإن فات ذلك بهرب المغضوب عليه, يشوف مش قادر عليه هرب جري من قدامه كده فيقوم راجع على نفسه وعايز يعمل أي حاجة, يمزق صوبه يلطم على خده ويشتد كده في تألمه لأنه أفلت منه ربما يسقط على الأرض صريعة. ومن تأمل هذه المفاسد عرف مقدار ما اشتملت عليه هذه الكلمة اللطيفة من النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب, علم ما اشتملت على هذه الكلمة من الحكمة واستجلاب المصلحة في درء المفسدة مما تعذر إحصاؤه والوقوف على نهايته. وهذا كله في الغضب الدنيوي, للغضب في الدين, ويعني يغضب لله سبحانه وتعالى. ويعين على ترك الغضب استحضار ما جاء في كظم الغيظ, في كظم الغيظ من الفضل, وما جاء في عاقبة ثمرة الغضب من الوعيد, وأن يستعيذ من الشيطان كما تقدم في حديث سليمان السابق, وأن يتوضأ كما تقدمت الإشارة إليه في حديث عطية السعدي عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من نار, وإنما تطفأ النار بالماء, فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. رواه أبو داود وغيره وضعفه الكثير من أهل العلم, لكن عمل به بعض أهل العلم حسنه بعضه, لكن أكثر أهل العلم على عدم صحته, على عدم صحته. وقال الطوفي: أقوى الأشياء في دفع الغضب استحضار التوحيد الحقيقي, وهو أن لا فاعل إلا الله, وكل فاعل غيره فهو آلة. فمن توجه إليه بمكروه من جهة غيره فاستحضر أن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه اندفع غضبه, لأنه لو غضب والحالة وزيه كان غضبه على رب جل وعلا وخلاف العبودية. قلت يا كلام الحافظ ابن حجر. وبهذا يظهر السر في أمر صلى الله عليه وسلم الذي أمر الصحابية أن يستعيذ من الشيطان, لأنه إذا توجه إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة من الشيطان أمكنه, يعني توجه إلى الله سبحانه وتعالى باستعاذة من الشيطان, فإذا استمر الشيطان متلبسا متمكنا من الوسوسة لم يمكنه من استحضار شيء من ذلك, أن يستعيذ بالله من الشيطان, الشيطان مسكه والعياذ بالله وانتفخت كما قلنا، ورأينا انه قلبه يغلي كده كغلي الماء في المرجل في القدر كده فوق النار، ووجهه يتغير ويحمر وتنتفخ أوداجه، ولسانه يعمل في الشتائم، ويده تعمل في اللطم وفي الضرب وفي الأذى. فكل ذلك وأكثر من نتيجة الغضب. لذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صحابي كم مرة أوصني يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر لا تغضب لا تغضب. أكون بهذا وصلت لنهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتني أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا